بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر أي بعد إيضاح الله وإيضاح رسوله صلى الله عليه وسلم لأمر الاجتماع في الدين، ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. صار الأمر عند آل الجهل والطيش وآل اتباع الهوى والضلال، صار عندهم الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. يعني إذا حصل اختلاف في الأصول ويريدون بالأصول مسائل الاعتقاد، وفي الفروع ويريدون بها مسائل الفقه، يقولون إذا حصل اختلاف والافتراق في أصول الدين وفروعه هذا هو العلم حقا، وهذا هو الفقه في الدين. وهذا القول ليس بصواب، بل إن الاجتماع هو الفقه في الدين، وهو الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم كما مضى في الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهؤلاء يقولون لا، الافتراق طيب، الافتراق طيب وهو العلم حقا والفقه، فهذا ما هو صواب. وهكذا يقولون يعني أنه لابد للشخص أن تكون له حرية في رأيه، وحرية في فكره، وحرية في منهجه، وحرية في طريقته. الجواب لا، بل لابد أن يكون الجميع خاضعين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكونوا مجتمعين على أمر الدين. فإن الاجتماع الحق هو ما كان اجتماعا على الكتاب والسنة، ومن خالف الكتاب والسنة فليس من الأمر في شيء. نعم. وقوله هنا أصول الدين وفروعه، هذا التقسيم من حيث محدث الذي أحدثه المعتزلة وغيره، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتبه كما في مجموع الفتاوى. لكن صار هذا الأمر يعني على ألسن الكثير: أصول الدين وفروعه، أصول الدين وفروعه، وهذا التقسيم من حيث لا دليل عليه. لكن أصول الدين يقولون بها أنها المراد بها مسائل الاعتقاد، والفروع المراد بها مسائل الفقه، وهذا الأمر على إطلاقه ليس بصواب. فإن الدين كله يعتبر أصلا، وإنما فيما هو أهم وما هو مهم. الآن بعض الناس يقسم الدين إلى لب وقشور، إلى لب وقشور. قلوا أنتم الآن في هذه الحلقات جالسين على القشور، عليكم باللب. ما هو اللب؟ اللب هو إخراج الشرك، شرك القصور، أن نحارب شرك القصور، هذا هو اللب، أن نهتم بهذه الأمور، ما تبقون يعني مشتغلين بهذه الأشياء التي تعتبر قشرا. فهذا القول باطل، هذا القول باطل. فإن الدين كله لب، وإنما في أهم وفي إيش مهم. أهم شيء التوحيد وترك الشرك، ثم بعد ذلك الصلاة وهكذا. فالمقصود من هذا أن تقسيم الدين إلى هذا التقاسيم لا دليل عليه، لأن في مفهوم الكثير فروع يعني أن مسائل سهلة ما في داعي للاختلاف فيها ولا إلى آخره، مع أن هذه الأشياء ربما قد تدخل الإنسان النار، تدخل الإنسان النار أو تدخله الجنة. الآن عندنا مثلا إماطة الأذى عن الطريق، هل هذه من أعلى شعب الإيمان أو من أدنى شعب الإيمان؟ من أدنى، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا عند الذين يقسمون أصول وفروع قشر ولب، هذا عندهم يعتبر إيش؟ من فروع الدين ومن القشور. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، ما هو السبب؟ قال: من غصن شوك، من غصن شوك كان يؤذي المسلمين، كان يؤذي المسلمين فأزاله. هذا أماط الأذى عن الطريق، فماذا كان جزاؤه؟ أن أدخله الله الجنة، أن أدخله الله الجنة. هذا لنعرف أن ما يسمونه قشرا قد يكون دخولك الجنة بسببه، بل قد تكون نجاتك من النار بسببه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين في الرجل الذي يعني وجد كلبا يطوف بالبئر يأكل الثرى يعني التراب من العطش، قال: فنزل البئر فاستقى ثم سقى الكلب قال: فشكر الله له فغفر له. انظر، حصلت له مغفرة الذنوب بسبب ايش؟ بسبب سقيا كلب. وجاء في رواية أن امرأة بغي من بني إسرائيل رأت كلبا يطوف بركية، ركية يعني بئر، كاد العطش أن يقتله، فخلعت موقها أي خفها ثم خرجت فاستسقت له فسقته، قال: فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. انظر، وجدت نجاة من النار ودخولا الجنة. وانظروا الأمر الآخر، امرأة قتلت هرة يعني عند الآن في فهم الناس تعتبر من الأشياء من القشور ومن الفروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت النار امرأة في هرة. وهنا وقفة، إذا كان هذه المرأة دخلت النار في هرة، فكيف من يستحل دماء المسلمين ويتطاول على دمائهم؟ فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يخاف الله، وأن يعلم أن مرده إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سائله عما يقترف من يعني قتل للمسلمين الأبرياء الضعفاء وغير ذلك. فانظروا، هذه المرأة دخلت النار في إرة، حبستها حتى ماتت، فلا هي التي أطعمتها، حبستها فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إيش معنى خشاش الأرض؟ الحشرات والأشياء التي على الأرض. فالآن هذا يعتبر عند الذين يقسمون الدين إلى قشر ولب أن هذا يعتبر من إيش؟ من القشور. وانظر هذا ربما يدخل الشخص النار، ربما يدخل الشخص النار. ولهذا أمثال ونظائر كثيرة. فنعم، فالمقصود والحاصل أن الاجتماع في الدين مطلوب في ما يسمونه أصولا أو فروعا، في باب الاعتقاد وفي باب الفقه لابد من الاجتماع، وأن الشخص لا يخرج عن ذلك بهوى ولا بفسق ولا بفجور ولا بمقاصد شخصية ومطالب دنيوية، وإنما إن خرج فيخرج باجتهاد شرعي، باجتهاد سائغ. نعم، فإن أصول الدين ما يسمونه بأصول الدين، فقد ذكروا في أصول الدين تحريم شرب الخمور، وأنا هذا من باب المعتقد، ما هو من باب المعتقد، ذكر هذا الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته المعروفة بعقيدة السلف أصحاب الحديث. فنعم، فعلماؤنا ما كانوا يفرقون بين أصول وفروع. ونعم، لكن هناك أهم ومهم، وإذا حصل الإطلاق فلا يعني الحط من الفروع وأن يعني أن ننزل من قدر الفروع، لا، بل هي مهمة لا بد أن نعتني بها وأن نجتمع فيها إذا تبين لنا الدليل. فالعلماء اختلفوا مثلا في مسائل، فأنت ترجح لك قول فلان وأنا ترجح لي قول فلان، حصل نقاش بيني وبينك بالدليل، فلا يولد هذا الاختلاف ولا هذا النقاش افتراقا بيني وبينك، أو تهاجرا بيني وبينك، لا، ما دام أن المسألة مذكورة عند أهل العلم فلا حرج، وأنت تقول بعلم وأنا أقول بعلم فلا حرج. لكن إذا أنا قلت بهوى، أنا قلت بهوى، أنا أقول لك نعم الدليل كذا، لكن يعني أنا ما سأترك هذا، إذا أنا اتبعت إيش؟ اتبعت الهوى. أنت قلت أنا ما سأترك، يا أخي أنا أتيت لك بالأدلة، تقول نعم أدلتك صحيح، أنا ما عندي دليل لكني ما سأترك، سأبقى عليه. عجبك أو دق رأسك بالجدار، هنا يبدأ إيش؟ الافتراق، لأن القضية الآن تحولت من اجتهاد سائغ إلى اتباع للهوى، إلى اتباع للهوى. ولهذا أهل العلم يحذرون من اتباع الهوى، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، بل إن الله عز وجل يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الحذر، كل الحذر من اتباع الهوى. إذا المسائل التي يحصل فيها اختلاف سائغ بين العلماء فيما مضى فهذا لا يورث اختلافا ولا نزاعا ولا فرقة ولا إلى آخره، إلا إذا تبين لأحد الفريقين الدليل وأصر على معارضة الدليل. هنا المشكلة، هنا تأتي المشكلة. نعم أنا أعرف هذا لكن ما أريد أن أتبع، هنا تأتي المشكلة. طيب، فخلاصة ما ذكره المصنف هنا أن يقال الافتراق رحمة، وهذا الاختلاف يعني في الأمة نعمة ونحو ذلك، وهذا ليس بصواب، ودين الله واحد، كما يقول حذيفة رضي الله عنه لما طلبه أبو مسعود البدري رضي الله عنه وصية، قال: إن الضلالة كل الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. دين الله واحد والحق واحد، لا يتعدد ولا يتجزأ، لكن من اجتهد في الوصول إليه فوصل إليه له أجران، هذا من أهل العلم وأهل الحكم وأهل الفقه، ومن اجتهد في الوصول إليه فلم يوفق له أجر واحد، أجر الاجتهاد وبذل الطاقة في الوصول إلى الحق. لكن من لم يكن عالما ولا فقيها وإنما كان مقلدا فهذا لا يجد أجرا، لا يجد أجرا. فعلى المقلد أن يتجرد للحق، وأن يطلب الحق، وأن يأخذ الحق بدليله من الكتاب ومن السنة. فإذن الافتراق في أصول الدين وفروعه، هل هو العلم والفقه في الدين؟ الجواب لا، إنما الاجتماع في أصول الدين وفروعه هو العلم حقا، وهو الفقه في الدين، والاجتماع بأن تنزل المسائل منازلها وألا تأخذ أكبر من حجمها، فما كان يقتضي افتراقا فذاك، وما كان يمنع افتراقا فذاك. فإن حصل التجاوز شيء يقتضي افتراقا فنحن نجتمع، شيء يمنع افتراقا ونحن نفترق، هذا هو الممنوع وهذا الذي يخالف الاجتماع. أما شيء يقتضي افتراقا، شرك، بدع، ضلالات، اتباع للأهواء، هذا يقتضي افتراقا، لأن اجتماعك مع اجتماع على الباطل واجتماع على الضلال، والحق يقضي أن تفترق مع هذا حتى لا يحصل التباس الحق بالباطل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، وهذا أمر يمنع افتراقا، وإذا بنا نحن نفترق فهذا خلاف الجماعة وخلاف الاجتماع. فالاجتماع أن تكون على الكتاب والسنة وعلى ما على منهج السلف الصالح وما نافى الحق، فإنه وما نافى الحق مما يقتضي افتراقا، فإن من لوازم الاجتماع أن نفارقه حتى لا نجتمع على باطل. وإذا كان الأمر يمنع افتراقا فإن الاجتماع يقضي بأن نكون مجتمعين غير مفترقين. فإذا من اتبع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وترك البدع والمحدثات وأهلها فهذا متبع للجماعة وساع لتحقيق الاجتماع. نعم، لأن الاجتماع لا يكون بالبدع ولا يكون بالضلالات كما سبق بيانه. قال: وصار الأمر بالاجتماع، أي عنده، عند هؤلاء الذين يقولون أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هذا هو العلم والفقه. قال: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني الآن أنت تأمر الناس بالاجتماع على الكتاب والسنة، طيب، فيأتي المعتزلي يقول: يا أخي لا تلزمني، ويأتي الجامع يقول: لا تلزمني، ويأتي الرافضي يقول: لا تلزمني، ويأتي الصوفي ويقول: لا تلزمني، ويأتي الحزبي يقول: لا تلزمني، وهكذا. فيأتون، فإذا أنت فارقتهم على ضلالاتهم نسبوك إلى الجنون وإلى الزندقة، وأنك أنت تفرق المسلمين، وأنك تسعى إلى يعني الفتك بالمسلمين وتضيع قوة المسلمين، وا وا وا. ومن هو المخطئ؟ أنا وأنت. من هو المذنب؟ أنا وأنت. من الذي خالف الحق؟ أنا وأنت. فعلى الذي أذنب وخالف الحق أن يرجع وأن يفيء إلى الله عز وجل وأن يتمسك بالحق. تريدون الكلمة تقوى فارجع إلى الحق، ارجع إلى الكتاب والسنة. تريد الصف أن يتوحد، ارجع إلى الكتاب والسنة واترك الهوى، واترك ما يزين لك الشيطان، واترك تتبع رخص العلماء، بذلك تكون فعلا طالبا للحق. أما تقول لا أنا ما أريد الذي في رأسي، وإيش فيها وإيش يقول وإيش المشكلة يا أخي، يعني أنت لك ما ترى وأنا لي ما أرى، والناس لابد من حرية الرأي ومن حرية الفكر ونحو هذا، هذه أهواء. الله عز وجل ما وكل الدين لي ولا لك، ولا وكل الشرع لأهوائنا، لأن الأهواء تختلف، ولا لعقولنا لأن العقول تختلف، ولا لآرائنا لأن الآراء تختلف، وإنما أمرنا أن نعتصم بحبله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا أدليت لك بقال الله فهات من كلام الله عز وجل ما يبين خطأ ما استدللت به، ولا تقل قال زيد وقال عبيد. أنا أقول لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقارع البرهان بالبرهان وقارع الحجة بالحجة. أما أن تأتي بمن ليس بحجة فتقارع به الحجة فهذا شأن المقلدين، كما يبين هذا العلماء في كتب الأصول. وصار الأمر بالاجتماع لا يقول إلا زنديق أو مجنون. الزنديق هو المنافق عند أهل العلم، والمجنون هو فاقد العقل. وأولئك ماذا قالوا الأنبياء؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهؤلاء لهم نصيب من هذا والتشبه بأهل الشرك. فعلى المسلمين أن يترفعوا عن ذلك، وأن يحرصوا على اجتماع الكلمة لا على مذهب ولا على حزب ولا على فكر ولا على فرقة ولا على طائفة ولا على منهج مخترع ولا على طريق محدث، وإنما على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من حاد عن هذا هو المفرق، من نهى عن هذا هو المفرق، من قال لماذا هو المفرق. وإنما الواجب التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذا الأصل الثاني. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.